بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى الجهة الثانية، وهي استحالة مخاطبة المعدوم والغائب بل والحاضر في مجلس الخطاب إذا لم يكن ملتفتا، مما لا شك فيه أنه إذا أريد من الخطاب توجيه الكلام إلى الغير بصدد تحريكه فلا يصح مخاطبة غير الحاضر الملتفت، وعدم الصحة في المقام والاستحالة إنما هي استحالة على الحكيم، بمعنى أن الحكيم لا يخاطب حقيقة المعدوم والغائب وغير الملتفت، وليس المقصود من غير الملتفت هو ذلك الشخص الذي يراد إلفاته بالخطاب، بل المقصود منه هو ذلك الشخص الذي لو توجه إليه الخطاب يبقى على حاله من عدم الالتفات، ومن هنا يتضح بطلان ما يمكن أن يقال إن الخطاب لا بد أن يتوجه إلى غير ملتفت، إذ توجيهه إلى الملتفت بمنزلة طلب تحصيل ما هو حاصل، وبعبارة أخرى في مقام الجواب عن هذه المغالطة، إن الالتفات على نحوين، النحو الأول الالتفات إلى الخطاب بمعنى قابلية المخاطب لأن يتلقى هذا الخطاب، والثاني الالتفات إلى الخطاب بمعنى أن يكون متوجها إليك قبل أن تخاطبه، والمقصود من الالتفات الذي أخذ شرطا في صحة الخطاب هو الأول لا الثاني. وعلى هذا الأساس فالذي له استعداد للالتفات ليصح توجيه ما بعد أداة الخطاب إليه هو الحاضر المتوجه، ولا يشمل المعدوم أو الغائب أو الحاضر الغافل. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. بالجهة الثانية، وأما الجهة الثالثة والتي كان مضمونها أن أداة الخطاب هل تخصص مدخولها بالحاضرين وبغير المعدومين والغائبين، ليكون استعمالها في التعميم مجازا، أم أنها من أول الأمر وضعت لمعنى يصلح للتعميم؟ المصنف رحمة الله عليه في مقام تحقيق هذا المطلب يقسم الخطاب إلى قسمين. القسم الأول الخطاب الحقيقي، والقسم الثاني الخطاب الإيقاعي. والفرق بين هذين القسمين يكمن في أن الخطاب إذا أخذ فيه تحريك الغير الذي يترتب عليه التحرك وكان ذلك
جزءا من مدلول معناه فالخطاب ماذا يكون؟ يكون حقيقيا. أما لو جعل هذا الأمر من الدواعي الخارجة عن مدلول الخطاب فيكون الخطاب ماذا؟ إيقاعيا. وهذا نظير أدوات الاستفهام. إذ طارة نقول إن أداة الاستفهام وضعت في اللغة لإنشاء طلب الفهم، سواء كان هذا الإنشاء بداعي طلب الفهم واقعا أم بداعي التقرير أم الإنكار وما شاكل ذلك، فيسمى هذا بالاستفهام الإيقاعي الإنشائي. وأخرى يقال إن الاستفهام وضع في اللغة بحيث يكون داعي طلب الفهم مقوما للمعنى الموضوع له، والثمرة المترتبة بين هذين النحوين تظهر في صيرورة الاستعمال مجازيا وبقائه حقيقيا. فالقدماء من علماء البيان أخذوا هذا الداعي، أعني طلب الفهم الموافق لإنشاء الاستفهام، جزءا من المدلول الوضعي لأداة الاستفهام. فلأجل ذلك التزم بأن الاستفهامات الصادرة من الباري عز وجل تكون مستعملة في أي شيء؟ في غير ما وضع له. وما تلك بيمينك يا موسى، باعتبار أن طلب الفهم مدلول وضعي للكلمة وطلب الفهم فرع الجهل، وهذا لا يصح في حقه تعالى. فإذا ما الاستفهامية هنا استعملت في غير ما وضع له. بينما عند المحققين المتأخرين من علماء الأصول لم يأخذ الداعي جزءا من المدلول الوضعي للكلمة، بل الاستفهام وضع لإنشاء طلب الفهم وإنشاء طلب الفهم طارة يكون داعيه ما هو بالحمل الشائع طلب الفهم، فيتحد الإنشاء مع الداعي، وأخرى يكون هو التقرير أو الإنكار أو سائر الدواعي التي يمكن أن يقصد إليها المنشئ للاستفهام، وحينئذ لا يكون هناك استعمال ماذا؟ مجازي. حتى في قوله تعالى ما تلك بيمينك يا موسى استعملت في إنشاء طلب الفهم، لكن لأجل مثلا التقرير أو التوبيخ أو الإنكار أو المعاني والدواعي التي ذكرت في علم البيان، التفتنا. وكذلك كما ذكرنا أيضا في صيغة الأمر، ولذا قلنا هناك أنه اشتباه بين المفهوم والمصداق، وهذا المصداق كان هو الداعي لإنشاء الطلب. إذا اتضح الفرق بين الخطاب الحقيقي والخطاب الإنشائي، حينئذ تتضح النتيجة التي يقصد إليها الماتن. فإن بنينا على أن أدوات الخطاب قد وضعت للخطاب الحقيقي، لوجب حينئذ أن نلتزم بأن متلو أداة الخطاب يختص بالحاضر الملتفت، لأن الخطاب الحقيقي لا يتعلق إلا به. أما لو التزمنا بوضع أدوات الخطاب كحروف النداء وضمائر الخطاب للإيقاع من الخطاب، لما كان هناك وجه للتخصيص في مدخول أدوات الخطاب، بل نعمم. إذن في مقام الثبوت يختلف الحال بين أن نلتزم بالوضع للخطاب الحقيقي وبالوضع للخطاب الإيقاعي. وأما في مقام الإثبات فيستظهر الماتن رحمة الله عليه من أدوات الخطاب أنها موضوعة للخطاب الإيقاعي، فيترتب على ذلك التعميم في مدخول أدوات الخطاب. والوجه في هذا الاستظهار أن أدوات الخطاب استعملت بكثرة في غير ذوي الشعور من دون أن نشعر في قرارة أنفسنا بأي عناية في مقام الاستعمال. نظير: أيا شجر الخابور ما لك مورقة، هلا بكيت على ابني طريفي، وغير ذلك من الشواهد ماذا الكثيرة، يا كوكبا ما كان، إلى آخر الشواهد التي لا إحصاء لها. فإذن النتيجة النهائية أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي، والخطاب الإيقاعي لا يقتضي تخصيص المدخول بأي شيء، بالحاضرين الملتفتين. لكن هذا في مرحلة الوضع، أما في مرحلة الاستعمال فالذي يظهر من مجموع كلمات المصنف أنه يصنف الخطابات إلى صنفين. الصنف الأول الخطابات الشائعة في المحاورات العرفية، والصنف الثاني الخطابات القانونية. أما في الصنف الأول فعلى الرغم من التزامنا بوضع أداة الخطاب للخطاب ماذا؟ الإيقاعي. لكن المنصرف إليه في مقام الاستعمال هو الخطاب الحقيقي. ليحصل توافق بين المنشأ وبين الداعي، كما ذكرنا في نظائر ذلك. فالاستفهام وإن كان موضوعا لإنشاء طلب الفهم، لكن ينصرف إلى أي داع؟ إلى ما هو بالحمل الشائع طلب الفهم، ليتوافق المنشأ مع الداعي. وهكذا الحال في صيغ الأمر، فإنها وإن كانت موضوعة لأي شيء؟ للطلب الإنشائي، لكن المنصرف إليه وأنه بداعي الطلب حقيقة وبالفعل. ففي الخطابات العرفية يحمل الداعي على ما يوافق ماذا؟ المنشأ. واضح هذه الفكرة؟ إلا إذا دلت قرينة خاصة على الاختلاف بين المنشأ والداعي. هذا في القسم الأول من الخطابات الشائعة عند أهل المحاضرة. أما الصنف الثاني، أعني الخطابات القانونية التي تكون بصدد التشريع والتقنين. إذا صار واضح المقصود من الخطابات القانونية، فعندنا قرينة عامة على التعميم وعدم الاختصاص بمن؟ بالحاضر الملتفت. وهذه القرينة العامة مقامية ولفظية. أما اللفظية فنظير قوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته مكررا فليبلغ الحاضر أو الشاهد، فليبلغ الشاهد من؟ الغائب. تلاحظ في خطابات النبي صلى الله عليه وآله مكررة. وأما القرينة المقامية فهي كون مقام التقنين لا ينظر فيه إلى خصوصية المخاطب، ولذا دأب الفقهاء على إلغاء ماذا؟ الخصوصية. واضح صار المطلب؟ ثم إذن شنو صارت النتيجة إلى الآن؟ في الجهة الثالثة طارت نبحث في مقام الثبوت، أخرى في مقام الإثبات. في مقام الثبوت قابلة لأن نخصص المتلو، وقابلة لأن نعمم المتلو. متى نعمم المتلو؟ إذا كان طلب للخطاب قد وضع للخطاب الإنشائي الإيقاعي. متى نخصصه بالملتفت الحاضر؟ إذا كان موضوعا للطلب للخطاب الحقيقي. هذا في مقام الثبوت. في مقام الإثبات استظهرنا ماذا؟ أن أدوات الخطاب موضوعة لأي شيء؟ للخطاب الإيقاعي. فإذا لا وجه للتعميم، فلا وجه حينئذ للتخصيص إلا في أي شيء؟ في الخطابات عند أهل المحاورة، إلا إذا دلت قرينة خاصة. أما في الخطابات القانونية قلنا معها قرينة عامة في الأعم الأغلب، وهذه القرينة العامة إما لفظية وإما مقامية. إن قلت إن المصنف رحمة الله عليه في مقام استظهار وضع أدوات الخطاب للخطاب الإيقاعي استشهد بصحة استعمال أدوات الخطاب مع إرادة العموم في متلوها والشمول لغير الحاضر، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وآله يا أيها الناس افعلوا كذا، ثم في ختام الخطبة يقول فليبلغ الشاهد الغائب، لا نشعر في هذا الاستعمال بعناية وتجوز، ولو كان اللفظ موضوعا للخطاب الحقيقي لكان هذا الاستعمال مجازيا. نحن لا تنسى إن قلت في بداية صدرنا البحث بماذا، إن قلت عندنا إشكال، ولكن هذا يمكن الإشكال عليه بأن العناية لعلها أمر ارتكازي، لأجل ذلك لا نلتفت إليه. فمثلا إذا أكثر شخص من استعمال الأسد في الرجل الشجاع، فيتعود على هذه الحالة من دون أن يلتفت إلى العناية، لا بمعنى أننا ننكر العناية، بل ننكر الالتفات إليها لارتكازيتها عنده. فلعل الأمر فيما نحن فيه من هذا القبيل، فعدم الالتفات إلى العناية لازم أعم من الوضع للإيقاع، إذ من الممكن أن يكون الخطاب موضوعا للحقيق منه ولا نلتفت مع ذلك إلى العناية، لا لعدم العناية بل لأي شيء، لارتكازية العناية. واضح هذا الإشكال؟ إذن المصنف كيف استفاد الوضع للخطاب الإنشائي؟ أنه عندما نعمم المدخول على المعدوم والغائب، لو كان اللفظ ولو كان النداء موضوعا للحقيقي للزم أن يكون الاستعمال هنا بالعناية والمجاز، مع أننا لا نشعر بذلك. فاستفاد من عدم الشعور أنه ليس موضوعا للخطاب الحقيقي. الإشكال أن عدم الشعور لازم أعم، مرة لا نشعر لعدم وجوده، نعم هذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس موضوع للخطاب الحقيقي، ولكن مرة لا نشعر لأجل أنه أمر ارتكازي، والأمر الارتكازي شيء موجود لأنه منتفن. واضح الإشكال؟ ما أدري إذا غير واضح وضح المطلب أكثر. قلت نعم، قلت لو كان عدم الالتفات ناشئا عن ارتكازية العناية للزم من ذلك أننا لو التفتنا لاطلعنا على العناية، بيان الملازمة أن الالتفات والعلم ينقسم إلى قسمين، التفات ينقسم إلى قسمين، التفات تفصيليا والتفات ارتكازيا. فمثلا في هذه اللحظة التي أكون منشغلا ببحث أصولي، أنا ملتفت ارتكازا إلى الكتب الموجودة في مكتبتي، وغير ملتفت تفصيلا. لما عرفنا مرارا من أن الالتفات الارتكازي يجامع ماذا؟ الغفلة. أنا على الرغم من أني الآن غافل عن مكتبتي، أنا الآن ملتفت ارتكازا إلى مكتبتي. فإذا أردنا أن نعرف وجود الالتفات الارتكازي، فعلامته استحضار الملتفت إليه ارتكازا بالالتفات ماذا؟ التفصيل. فإذا الآن حين انشغالي بالبحث الأصولي سألني سائل عن ترتيب مكتبتي، يستحضر عندي هذا الأمر الارتكازي. ملتفت جيدا؟ فيما نحن فيه مدعى المستشكل أن العناية ملتفت إليها ماذا؟ ارتكازا. تصديق هذا الأمر أو تكذيبه يكمن في امتحانه، وامتحانه يكون بالقدرة على استحضار المرتكز متى؟ عند الالتفات بالتفصيل. والآن لو استحضرنا كلماتنا التي نعمم فيها المدخول على غير الحاضر، نبقى ماذا؟ غير شاعرين بالعناية. فيفشل في الامتحان، فلا عناية ارتكازية، إذ لو كانت موجودة لاستحضرت متى؟ عند الالتفات. ملتفت هذه جدا دقة من الأخنطرة. واضح المطلب صار؟ لا نشعر الآن عندما نتوجه إلى خطاباتنا ونفكر فيها بالتفصيل لا نشعر بأي عناية. والشيء المرتكز امتحانه كيف يمتحن؟ لأنه عندما الآن تستحضره يحضر المرتكز. لو كانت العناية موجودة في ارتكازنا لكانت استحضرت عند الالتفات، ولكن بعد الالتفات أيضا نبقى لا نشعر بالمجازية. وأنه لا فرق بين قولنا يا أيها الناس مع اختصاصها بالموجودين أمامي، ويا أيها الناس بالشاهد يعلم الغائب. لا أشعر بأي تفاوت بينهم حتى عند استحضار الخطابين. فأين هو العناية الارتكازية؟ واضح هذا السر؟ تعال نقرأ الآن هذا المقطار. يقول وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب، هذا المقطع مربوط بأي شيء؟ بالجهة الثانية، خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة وعدم إمكانه ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا، وكان بحيث ليس فقط موجودا بل كان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه. ومن هذا الدليل الذي أوردناه على الجهة الثانية أيضا في مقام الاستعمال يتضح أنه إذا كان الموضوع له الخطاب الحقيقي لا يصح. ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه تخصيص ما يقع في تلوه بالحاضرين، كما أن قضية إرادة العموم منه لغيره يلزم أن يكون الاستعمال استعمالا في غير ما وضع له إذا كان موضوعا للخطاب الحقيقي. لكن الظاهرة أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لأي شيء لذلك بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي. صار واضح المقصود من الخطاب الحقيقي والإيقاعي، وضحنا في الشرح. فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها بأدوات الخطاب تحصرا وتأسفا وحزنا وغير ذلك من الدواعي المعروفة، يا كوكبا أو شوقا ونحو ذلك، كما يوقعه مخاطبا لمن يناديه حقيقة. حينئذ يتحد الخطاب الإنشائي مع الداعي، فلا يجب استعماله في معناه الحقيقي. حينئذ التخصيص بما يصح بمن يصح مخاطبته. نعم لا يبعد دعوى الظهور انصرافا في الخطاب الحقيقي، يعني أن يكون الداعي هو المتحد مع المنشأ، كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها على ما حققناه في بعض المباحث السابقة من كونها موضوعة للإيقاع منها بدواع مختلفة مع ظهورها الواقعي منها مع ظهورها في الواقع منها لكن بتوسط الانصراف. طبعا في أي في هذا في الخطابات العرفية. أما في الخطابات القانونية نلتزم بالتعميم لوجود قرينتين عامتين. إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه اللي هي القرينة العامة، كما يمكن دعوى وجود ما يمنع وجود، كما يمكن دعوى وجوده أي وجود ماذا؟ ما يمنع. غالبا في كلام الشارع ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس ويا أيها المؤمنون بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب. ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا للتنزيل والعلاقة رعاية. وتوهم كون العناية ارتكازيا يدفعه ماذا؟ أنه نمتحن. كيف نمتحن الشيء الارتكازي؟ باستحضاره عند الالتفات التفصيلي، وهذا لا يتحقق هنا. يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه وعطف تفسير والتفتيش عن حاله مع أنه لو كان ارتكازيا مع حصوله بذلك لو كان مرتكزا. وإلا كيف نعرف بأنه هناك شيء موجود ارتكازي في أذهاننا؟ لا نعرفه إلا بأنه لو التفتنا إليه تفصيلا نستحضره. وإلا فمن أين يعلم بثبوته كذلك كما هو واضح. وإن أبيت هذا تنزل عن المطلب، يأتي غدا إن شاء الله والحمد لله.